قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم روح مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بن كريب عن موسى. كل هؤلاء عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. كان الكلام في الدرس الماضي على حديث اللقطة، وآخر حديث ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب اللقطة حديث أبي بن كعب. ولحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قصة. القصة هي أن سويد بن غفلة وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة خرجوا لغزو، وبينما هم في الطريق وجد سويد بن غفلة صوتا فأخذ الصوت وأراد أن يستنفع به، وكان الصوت له مكانة، فقال له صاحباه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: دعه. قال: لا. فأخذ سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ الصوت وقال: أنا أخذه لأعرفه. أخذ الصوت وشاء الله تعالى أن يأتي سويد بن غفلة إلى الحج، وبعد ذلك أتى إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبي بن كعب القاري الحافظ الذي ذكرت لك في الدرس الماضي مقامه ومكانته، ويحلو لي أن أكرر وأقول إن أبي بن كعب خامس خمسة حفظ القرآن على عهد رسول الله، ويحلو لي أن أكرر وأقول إن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه رفع الله منزلته بالقرآن، وأمر الله نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان وأفضل الأنبياء والرسل أن يقرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه شيئا من القرآن. الله يأمر نبيه بأن يقرأ على هذا القارئ، والله لا عز إلا بالقرآن، والله لا مجد ولا كرامة إلا بالإسلام، والله لا حسب ولا نسب ولا عشيرة ولا مال ولا جاه، كل ذلك تحت الأقدام إلا القرآن والإسلام. وقد قلت لكم غير ما مرة وأقول مرات وكرات، الله جل وعلا عز العرب بالقرآن،
وأنزل الله تعالى القرآن بلغة العرب، وأوجب الله تعالى على كل مسلم على هذا الكوكب عاش أو يعيش أن يتلفظ بشيء من اللغة العربية، وأن يؤمن بسيد العرب والعجم، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قبل هذا النبي الكريم والله ما كان للعرب قيمة وما كان للعربية قيمة، ولكن بعدما بعث الله هذا النبي وأنزل عليه القرآن قال الله تعالى له: وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد، وإنه لذكر لك ولقومك. وقال الله تعالى بلسان عربي مبين: وإنه لفي زبر الأولين، في كتب الأولين. أعز الله تعالى هؤلاء القوم بهذا القرآن. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبي: يا رسول الله أو أقرأ عليك القرآن وعليك القرآن أنزل؟ القرآن أنزل عليك. ولهذا لا مجد ولا عز ولا فلاح ولا سعادة ولا رقية ولا كمال ولا كرامة للعرب إلا إذا عادوا إلى دينهم وإلى قرآنهم وإلى نبيهم وإلى إسلامهم وإلى الشريعة السمحاء التي أنزلها الله تعالى على هذا النبي الكريم. اشتراكية ما تنفع العرب، شيوعية لا تنفع العرب، قومية لا تنفع العرب، هيبية وجودية لا تنفع العرب، قانون إنجليزي فرنسي إسباني لا ينفع العرب، وإنما ينفع العرب ما نفع أسلافهم، ما نفع أجدادهم، ما نفع أولئك تلك القرون. 14 قرن، 14 قرن حكموا بكتاب الله، وصار لهم السؤدد، وصار لهم العز، وصار لهم المجد. ولما مال بعض القوم يمين وشمال إلى قانون فرنسا وإلى قانون إنجلترا وإلى قانون إسبانيا وإلى شيوعيين وإلى اشتراكية وإلى، انظروا ماذا حل بالمسلمين، وانظروا ما حل بالعرب، وانظروا ما نزل بهم. ولا تقوم لهم قائمة إلا إذا عادوا إلى الكتاب العربي المبين الذي قاله الله. الحاصل سويد بن غفلة لما جاء للمدينة وجد أبي بن كعب والقراء الحفاظ علماء فقهاء هم المرجع يعود الناس إليهم. بمجرد أن رأى سويد بن غفلة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سر وأتى إلى أبي بن كعب يسأله: أنا يا أبي كنت مع فلان وفلان ووجدت صوتا على الأرض، أخذت هذا الصوت فمنعني زيد ابن الصحان وسلمان ابن ربيعة. قال: لا تأخذ. قلت: لا بد أن أخذه وأن أعرف به. فقال أبي بن كعب، اسمعوا ما قال أبي لتعلموا مدى تعلق الصحابة واستسلامهم وانقيادهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا وجدت صرة فيها 100 دينار، 100 دينار في ذلك الوقت مال كبير كثير. في ذلك الوقت وجد رجل في طيبة ما وجد خاتما من حديد مسمار، جاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله، فنظر النبي إليها وصعد النظر وسكت. فقام رجل قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب والتمس شيئا. ذهب الصحابي يلتمس ما وجد شيء، عاد إلى رسول الله: يا رسول الله لم أجد شيء. قال: ارجع والتمس ولو خاتما من حديد مسمار. التمس ما وجد، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله والله لم أجد شيء إلا إزاري هذا.
ما عندي إلا إزار،
يستر سورتين فقط.
قال النبي ماذا تصنع بإزارك؟ إن قسمت الإزار لا يواري سوءتك، وهي لا تستفيد بإزارك شيء. هل معك شيء من القرآن؟
إن فتح الباب زال المشكل.
لما قال له أتجد شيئا من القرآن؟ قال بلى يا رسول الله، أنا عندي سورة كذا وكذا 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 وكذا، أنا حافظ جملة من السور، جملة من القرآن، جملة من سور القرآن يحفظها، ولكن لا يجد مسمار من حديد. لا يضره أنه لا يجد مسمار من حديد، والله لو مات في ذلك اليوم دخل جنات عدن، وقيل له يوم القيامة اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، ارتفع في الدرجات العلى. فلو وجد ما وجد من المال وهو لا يحفظ من القرآن شيء، القلب خالي، الذهن خالي، لا يحفظ ولا فاتحة الكتاب، لا يقرأ ولا فاتحة الكتاب، وهو مليونير عنده أموال طائلة، أمواله الطائلة لا تقدمه عند الله ولا خطوة ولا شبر ولا ذراع ولا شيء. فتح الباب للصحابي، قال معي سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكريما لهذا الرجل: اذهب فقد زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن. يا أخي هذا وسام عالي عظيم، ما دام أنت معك هذه السور من القرآن، أنا زوجتك هذه المرأة بما معك من القرآن. إذن وجود 100 دينار سرة فيها 100 دينار هذا شيء كثير. وجد أبي السرة فأخذ السرة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: عرفها حولا. قال أبي: فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت النبي فقال: عرفها حولا، فلعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. 3 سنين عرف حول رجع، عرف حول رجع، ما وجد صاحب الصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذه هي القاعدة في اللقطة. اللقطة إذا كانت ذات بال تعرف عقاصها وكاءها وعاءها، تعرفها عام، فإذا عرفتها عام استفدت بها بعد العام، فإن جاء صاحبها بعد عام رددتها إليه، ما جاء صاحبها بعد عام هي لك. لكن في حديث أبي ابن كعب أنه عرفها حول وعاد إلى النبي فقال النبي له: عرفها حول. ثم عاد الثانية قال: عرفها حول. 3 أحوال 3 أعوام أيوجد هنا تعارض في حديث زيد بن خالد عرفها عام، في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن عرفها 3 أعوام لا تعارض بين الروايتين. الأكمل أن يعرفها أكثر من عام، وأقل ما يجب أن تعرف به عام واحد، أقل ما يجزي فيه التعريف عام. لقيت سوار من ذهب قيمته 10,000 ريال في وعاء، أخذ الوعاء، أخرج الذهب، أشهد 2، أعرف هذه الضالة عام، إن جاء صاحبها أخذها قبل العام بعد العام، ما جاء صاحبها بعد العام جاز لي أن أستمتع بهذا الذهب، وفي أي وقت جاء صاحبها رددتها. إذن لا تعارض بين الحديثين. أما سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه الجهني من جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين مثل عربي، وعند جهينة الخبر اليقين. ومن أمثال العرب إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وينبغي لنا أن نحفظ أمثلة العرب لأن فيها أمجاد وفيها مثالب، وينبغي لنا أن نحفظ أشعار العرب، وينبغي لنا أن نقرأ قصص العرب، فيه العز وفيه المجد وفيه الكرامة وفيه النخوة وفيه المروءة وفيه الشهامة وفيه النجدة وفيه العفاف وفيه الطهر وفيه الكرامة. طوسون نوبون لا، شكسبير لا، إفلاطون لا، أدب السرير لا، لا ينفع. ما بلغنا إلى هذه الذلة وهذا الانحطاط الخلقي إلا بعدما قرأنا قصص الغرب ورجال الغرب ورجال المانيا وشكسبير وإفلاطون وفي بيتنا رجل وأدب السرير، وصلنا إلى هذا الحد المزري. ولكن يوما كان يقول الزير سالم، يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين ليلان الحديد، ما لان قلبي وقلبي من الحديد القاسيين. يوما كانت تقرأ هذه الأشياء، يوما كانت تقرأ هذه الأشعار وهذه الأمثال، كانت هناك النخوة والقوة. أما بلغك ما قال السموئل ابن عادية؟ ماذا قال السموئل ابن عادية؟ قال السموئل ابن عادية: تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. ما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. يقول السموئل: لنا جبل، الجبل جبل طي في حائل، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. يفتخر هذا الافتخار. النعمان بن المنذر يلتمس رجل، وإذا بالرجل يأتي ويدخل على السموئل في حصنه، فيجيره السموئل ويضع الرجل عنده، وإذا بالملك النعمان يأخذ ولدا للسموئل ويبعث إلى السموئل: إن شئت أن تعيد الرجل وإلا قتلت ولدك، الولد عندي، إما أن تعيد الرجل إليه وإلا فالولد مقتول بدل الرجل. فترك السموئل الرجل لأنه جاره، دخل عليه زبا عليه وقتل الولد، وما بال السموئل. فقراءتنا لقصص هؤلاء الأمجاد يعطينا دفعة، يعطينا قوة، يعطينا شهامة، يعطينا كرامة، يعطينا مروءة، يعطينا نخوة، يعطينا قوة، يعطينا عز. وماذا أقول أكثر من هذا؟ إذن هذه القصة قصة سواء سويد ابن غفلة الجهني، فيها فوائد. من هذه الفوائد أن سويد ابن غفلة يسمى مخضرم، ليس صحابي، ليس صحابي، وإنما هو مخضرم بالميم والخاء والضاد والراء والميم. العلماء علماء الحديث إذا قالوا هذا مخضرم، المخضرم الرجل الذي أدرك النبي وآمن بالنبي ولكن لم يجتمع مع رسول الله، كمسلمة اليمن مثلا، أسلم ولكن الله تعالى ما أكرمه برؤية رسول الله، هذا مسلم على عهد رسول الله، ما رأى النبي يسمى مخضرم. الذي أسلم ورأى النبي يسمى صحابي. إذا سمع الصحابي الذي لقي النبي وهو مسلم، ولو كان الذي لقي النبي أعمى كعبد الله بن أم مكتوم أعمى، فهذا يسمى صحابي.
سويد بن غفلة آمن دخل في الإسلام النبي على وجه الأرض، ولكن الله تعالى ما أكرم سويد ابن غفلة رضي الله تعالى عنه، ما أكرمه برؤيا رسول الله والاجتماع مع رسول الله في طيبة. سويد بن غفلة وصل المدينة يوم دفن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومتى دفن رسول الله؟ وفي أي يوم دفن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ يعرف ذلك من قرأ سيرة رسول الله، وأما من لم يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف في أي يوم دفن المصطفى. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مات يوم الاثنين، وبقي يوم الاثنين والثلاثاء وفي يوم الأربعاء بعدما انتهت مشكلة الخلافة، غسل رسول الله وعليه ثيابه وحفر القبر في بيت عائشة، غسله علي بن أبي طالب ومعه من يعينه، وحفر القبر أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وصلي على رسول الله يوم الأربعاء، صلوا عليه داخل الحجرة فرادى ما صلوا عليه جماعة، يدخل رجل رجل يصلي وينتهي، بعد ذلك النساء وانتهينا، بعد ذلك الصبيان وانتهينا، وبعد ذلك وضع النبي عليه الصلاة والسلام في لحده وقبر في بيت عائشة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه كأنه قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبض في بيت عائشة، وقبر وهو قبر في بيت عائشة، ولا يزال قبره صلوات الله وسلامه عليه في قبر عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي مات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، بين سحرها ونحرها، شاء من شاء وأبى من أبى، التاريخ سجل ذلك، المحدثون رووا ذلك بطريق صحيح عن رسول الله، وهذا قبر النبي في بيت عائشة الصديقة التي برأها الله من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام تجمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة سيد الخزرج. سمع أبو بكر وعمر، ذهب إلى الأنصار وإذا بالأنصار يتهيئون يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة، لا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ يا إخوان، سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج. سعد بن معاذ مات في يوم الخندق، ولكن سعد بن عبادة سيد الأوس سيد الخزرج بقي إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تجمع الصحابة من الأنصار يريدون أن يبايعوا سعد، ذهب أبو بكر وعمر وتفاوضوا مع الأنصار وقالوا للأنصار: الخلافة في قريش، الخلافة ليست في الأنصار، الخلافة في العرب من قريش. وبعدما تداولوا قليلا بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بايعه من في السقيفة، وأتى أبو بكر إلى المسجد وبايعه الصحابة في المسجد، وبايع علي بن أبي طالب، ولم يتخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وما كانت بيعة أبي بكر قصرا ولا بالقوة ولا ظلما، وإنما الله تعالى ألهم الصحابة أن يبايعوا أبا بكر مع وجود إرهاصات ومقدمات ودلالات وإشارات بأن الخليفة بعدي أبو بكر. تريد أن أذكر لك هذه الإرهاصات؟ أن أذكر لك هذه الدلائل التي تدل ضمنا على أن الخليفة أبو بكر؟ أقولها لك. أولا، جرى خراف في قباء،
في بني عمرو بن عوف وسالم بن عوف، فذهب النبي ليصلح بين أخواله، وقال لبلال: يا بلال، إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. عمر موجود، عثمان موجود، علي موجود، أبي بن كعب موجود، الصحابة متوافرون، القراء متوافرون، ومع ذلك قال النبي: مر أبا بكر. تخلف النبي قليلا، جاء أبو بكر إلى بلال إلى أبي بكر، النبي قال كذا: صلي بالناس. تقدم أبو بكر وصلى بالناس. قبل أن يركع الركعة الأولى دخل رسول الله المسجد. الصحابة لما رأوا رسول الله صاروا يتنحنحون ويشيرون ويضربون على أفخاذهم يريدون أن ينبهوا أبا بكر. أبو بكر من النوع الذي لا يلتفت في صلاة، لما كثرت الجنبة التفت وإذا برسول الله، الرسول في الصف، قال: لو أنت ما كنت، أنت ما كنت، ابقى. لكن أبا بكر أبى ورجع، وتقدم رسول الله. وبعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أبي بكر: ما منعك أن تصلي إذا مرتك؟ أنا قلت لك صلي. بالله عليك، ما في هذا دلالة على أن الخليفة بعد أبو بكر؟ ثاني، لما مرض مرض الموت صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض وقام أياما في بيته يتمرض، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا قبل أن يموت بأيام. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة الصديقة تحب أباها وهي بنت أبيها، لا تريد أن يتكلم الناس على أبيها. تقدم والرسول حي، أبو بكر فعل، أبو بكر قالت: يا رسول الله، لو كنت مروا عمر فليصلي بالناس. عمر جلد قوي ولكن أبو بكر ضعيف. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ذهبت عائشة إلى حفصة صديقتها وضرتها: لو قلت لرسول الله مروا عمر فليصلي بالناس. جاءت حفصة: يا رسول الله، لو قلت مروا عمر، أبو بكر رجل أسير لكن عمر أبي قوي. قال: إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقدم أبو بكر وصلى بالناس. يوم ويوم ويوم وجد النبي في نفسه خفة. في يوم من الأيام خرج وأتى وجلس عن يمين أبي بكر، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وأبو بكر قائم. أبو بكر يعلم الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك أيها الأخ، أليس في هذا إشارة ودلالة على أن الأولى أبو بكر؟ ثالثا، أنا أحتاج إلى دليل، والله تعالى يقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بإجماع العقلاء، لا أقول العلماء، بإجماع العقلاء أن هذا الصاحب الذي ذكره الله في هذه الآية هو أبو بكر. وأذكر قصة لرجل من الصحابة: جاء إنسان وسأله مسألة من المسائل، قال: أتسألني؟ والله تعالى يقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني أين أنت من أبي بكر؟ اذهب إلى أبي بكر واسأل أبا بكر، لا تسألني أنا. فأبو بكر هو خليفة النبي، وبعده عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن سويد ليس صحابي، وإنما هو مخضرم أدرك النبي، أسلم، ولكن ما لقي النبي. الذي لقي النبي وهو مسلم صحابي. وأما سلمان ابن ربيعة الثاني، فسلمان ابن ربيعة قيل إنه صحابي وقيل إنه غير صحابي، وعلى كل حال قنيئا لأصحاب رسول الله.
الذين اختارهم الله لصحبة نبيه. الله علم أن نوعيتهم نظيفة صالحة، اختارهم لينقلوا هذا الإسلام، ينقلوا القرآن، ينقلوا هذا الدين، ينقلوا هذه الشريعة، ينقلوا هذه الملة عن رسول الله، فنقلوها وأدوها كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما اكتفوا بالمقام في المدينة، وإنما ذهبوا إلى الأمصار، ذهبوا إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، إلى القسطنطينية، إلى بلاد القبر، إلى وإلى، نشروا الإسلام وعز الله تعالى بهم الإسلام، ونشروا القرآن وعز الله بهم أهل القرآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا نرضى أبدا وبأي حال من الأحوال لأي مخلوق أن يثنم في هؤلاء الصحابة، ولا ترضى أيها المسلم أبدا لأي إنسان ابيضت عيناه، اسودت عيناه، اسود شعر رأسه، ابيضت لحيته، أن يتكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الكلام في أصحاب محمد رسول الهدى النبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إنما هو قدح في قرآننا وديننا، لأن ديننا وقرآننا إنما أتى عن طريق هؤلاء الأصحاب الأخيار أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث إذن دلالة على أنه يجوز التعريف أكثر من عام. إن عرفت عاما اللقطة استمتعت بها، إن شئت أن تبقيها لا تستمتع بها، تعرفها أعوام لا بأس ولا مانع. وبالطبع هذه اللقطة التي تعرف عام أو عامين أو أكثر إنما هي لقطة غير مكة، وأما لقطة مكة حذاري حذاري أن تستمتع بها، حذاري حذاري أن تستفيد بها، فإن لقطة مكة حرام، لا يجوز لملتقطها أن يلتقطها إلا إذا قصد، إلا إذا نوى، إلا إذا أراد أن ينشدها ويعرفها حواله. بقي لنا في هذا الباب مسألة ومسألتين. المسألة الأولى، الثانية، الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال؟ من آوى ضالة فهو ضال، هذا الحديث جيء به في باب اللقطة. الضالة اللقطة، اللقطة كما قلت لك إما أن تكون تافهة بسيطة لك أن تستنفع بها، إما أن تكون الضالة ضالة تستطيع أن تدافع عن نفسها، بعض الذئاب، السباع، صغار الحيوانات كالإبل، البقر، الطير الذي له جارحة، هذا يسمى ضالة. الإبل إن رأيتها في الخلاء معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، بقرة تستطيع أن تأكل من العشب، تستطيع أن تأتي إلى غدير تشرب، طير صقر لإنسان وجدته يستطيع أن يطير، يصعد على شجرة على نخلة يأكل وأنت تعلم أنه للغير. فإذا هذه الضالة لا تأخذها. غنمة، سخلة، شاة، خروف في الخلاء لا في المدن جاز لك أن تأخذها، لأن الذئب يأكله، السبع الصغير يأكله، فأنت تأخذ هذا الخروف لا أن تذهب إلى حوائي الناس وإلى أحياء الناس وإلى بيوت الناس وتجد لك خروف، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ضالة، أنا وجدت ضالة
والنبي قد قال هي لك أو لأخيك أو للذيب.
لا والله ما قال النبي
هذا لك أو لأخيك أو للذيب إذا كان في الخلاء، وأما ما كان في داخل البلاد المدن القرى المحال لا يجوز لك أن تأخذها. الكلام على ما كان في الخلاء، وجدت هذه الشاة جاز لك أن تأخذها أن تذبحها أن تأكلها، اللهم إلا إن علمت أن صاحبها سيأتي قريبا، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تستمتع بها. إذن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من آوى ضالة فهو ضال، ضال بمعنى تنكب الطريق، يعني عصى الله، يعني أكل مال الغير، يعني أكل حرام لا يجوز له أن يأكل الحرام. من آوى ضالة فهو ضال، ليس على الصراط المستقيم. ويا ويل من حاد عن الصراط المستقيم. إذن من آوى ضالة فهو ضال يفسر بمعنيين. المعنى الأول، إن حملنا الضالة على أنها الإبل والبقر والحيوانات التي تدافع عن نفسها صغار السباع، إذن المعنى لا تأوي بعيرا ولا بقرة ولا أي دابة معها سقاؤها وحذاؤها، فإذا ما وجدتها في الخلاء دعها حتى يأتي ربها. فإذا أويتها وأخذتها فالذي أخذ ضال، هذا معنى من آوى ضالة فهو ضال. حملت الضالة على النوع الثاني من اللقطة. النوع الثاني من أنواع اللقطة، اللقطة لقطة الإبل البقر الدواب التي يمكن أن تدافع عن نفسها وهي في الخلاء، هذه لا تقربها لا تمسك. النوع الثالث ما بقي من الأموال، ذهب فضة متاع كيس رز سكر شاي قهوة ما إلى ذلك، وجدته ساقطا في الأرض جاز لك أن تحمله وأن تعرفه عاما، بعد العام استمتعت. جاء صاحبها بعد العام ردت، أردت أن تبقيها عندك حتى يأتي بعد عام عامين ثلاثة لا مانع. إذن حملنا الآن الضالة على الإبل والبقر وعلى الدواب التي تدافع عن نفسها صغار السباع. معنى آخر، من آوى ضالة فهو ضال، إذا وجد ضالة لقطة لها وعاء ووكاء وسقاء، إن أخذها والتقطها بنية أنه يعرفها لا بأس، إن التقطها وأخذها على نية أنه يريد أن يتملكها أن يستفيد بها أنه لا يعرفها فهذا هو الضال. بمعنى إن لقيت ضالة لقطة إن نويت تعريفها فخذها ولا بأس وعرفها، إن لم ينوي تعريفها وإنما أراد أن يتملكها، لأن الحلال ما حل في اليد لا يبالي والله حلال ولا حرام. يا أخي حرام تأخذها، حرام روح في المسجد سائلك فتوى لا تفتن هنا، الفتوى خارج المسجد ما تجوز، فمن أراد أن يفتي فليأتي للمسائل لا يقوم، المسلم يفتى في كل موضع، تفتى وتستفتي وأنت على منصتك تطلب وضع، وأنت على مجلسك في موضع عملك تستفتي وتفتى، وإذا أفتاك إنسان قلت سمعنا وأطعنا تفتى، وأنت في الطريق تفتى، وأنت على سيارتك الكدلك والله على السيارة، وإذا بالخاتم من ذهب درويش مثلي مر عليه، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يا أخي جزاك الله خير، أنت مسلم والحمد لله، لبس الذهب لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان حرامان على كل أمتي حل لنسائها. هذا الذي على السيارة الكدلك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، يعلم أن الله يميته، أن الله يبعثه، أن الله يسأله، أن الله له جنة له نار، جزاك الله خير. سيارة لا تغري، سيارة ما تغني عن الله شيء، مرتبته لا تغري، منصب منصبه لا يغري، جاهه لا يغري، وظيفته لا تغري، والله سيدعها عما قريب. إما يبلغ 60 عام ويلا برا تقاعد، يعني مت قاعد، مت وأنت قاعد. وإما أن ينزل الله عليه بلاء مرض فيترك من العمل ويبقى لا دنيا ولا دين، لكن لا، مسلم يقبل النصيحة، يقبل الموعظة، يقبل الأمر، يقبل النهي، أينما وجد كيفما حصل اقبل وقل جزاك الله خير. القليل من يعظ، القليل من ينصح، القليل من يأمر، الكل يخاف، والله أنا من ضمن من يخاف. على سيارته فخمة ولا على منصبه وعلى مركزه وعلى كرسيه، وأنا دخلت عليه المكتب أقول له حرام هذا؟ لا، مشيها حتى يمشي معاملتي. على كل حال، إذا نوام أن يعرف أخذ، نوى أن يستحل فهو ضال، لا يجوز له ذلك. هذا السؤال يا أخي طويل وعريض، 100 ريال ومئة مسألة وقضت المحكمة بدفع 100,000، هذا ليس وقت 100,000 هنا، هذه المحاكم. مدام لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، عصا أخيك لا تأخذها بغير طيب نفس منه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولما خطب يوم عرفة والحضور زيادة على 100,000، قال لأبي هريرة ولعلي بن أبي طالب ولجماعة من الصحابة استنصتوا لي الناس، اذهبوا إلى الناس أقول لهم يسمعوا ما أقول. فذهب أبو هريرة وعلي وفلان وفلان يقول لكم رسول الله استمعوا، جلسوا في رواحلهم وخطب النبي وبلغ الله صوت النبي إليه، مكبر صوت، معجزة لرسول الله. بدأ خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأخبر بأن أول دم أضعه، يعني الجاهلية الأولى ذهبت، من اليوم لا جاهلية، لا ثارات، لا دم. يلتمس إنسان يقول أنا مقتاد، أنا أريد أن آخذ حقي، لا، إن أول دم أضع اليوم دم الحارث ابن ربيعة، قريب للنبي من أبناء عمومة النبي. هذا الربا، هذا الموضوع، هذا الدم موضوع لا يطلب بعد اليوم. إن الزمن قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. وإن أول ربا أضع، ما في ربا، الربا انتهى زال. إن أول ربا أضع ربا عمي العباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان له نوع من الربا
فالنبي وضع هذا الربا لا ربا بعد اليوم، لا ربا، لأن الله لعن آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهدي الربا، ويا ويل أكلة الربا الذين يأكلون الربا. ولذا يتعين علينا يا جماعة أن نتعلم الربا. الربا 70 باب، أبواب كثيرة، البائع والمشتري الذي تصدى للبيع والشراء عليه أن يقرأ باب الربا لئلا يكون ملعون، وبخاصة أصحاب المعارض، وبخاصة أصحاب السيارات، وبخاصة أصحاب بيع الأرز والشاي وما إلى ذلك، وبخاصة الذين يقرضون، يعطي قرض 1000 على أن يعيدها إليه 1100، الذين يبيعون السيارات يبيعهم للبائع المشتري 60,000 وبعد ذلك يشتريها منه في الحال 40,000 50,000، هذا ربا. اسمعوا ما قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامة ينفخ الله بطونه فيظهرون للملأ منذ آدم إلى آخر مخلوق، يريدون أن يقوموا ليأتوا إلى عرصات يوم القيامة، لا يستطيعون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كمثل المصروع الذي يصرعه الشيطان، مرة يستلقي هنا ومرة هنا ومرة أمامه ومرة خلفه إلى آخره. ثم إن الله تعالى قال: دعوا ما بقي من الربا، إن لم ذروا ما بقي من الربا، ذروا، هذا تحذير من الله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. الله، هذا كلام قاس. فأذنوا بحرب من الله، الله جل وعلا يحارب هذا المرابي، فعلى المرابي أن يتقي الله. والنبي قد وضع الربا، والذي ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، يوم عرفة، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله حرم دماءنا وأموالنا وأعراضنا، علينا حرام كحرمة ذلك اليوم في ذلك الشهر في ذلك البلد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة بأنه لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه. قام رجل وقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك، لو عود مسواك صغير للغير لا يجوز لك أن تأخذه، حرام عليك أن تأخذ ذلك. إذن الماشية واللبن والحليب من باب أولى أحرى. ولذا أورد هذا الحديث وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته؟ المشروب الخزانة علية، العرب كانوا يعملون علية، يعني يبني من خشب بناء ويضع غرفة فوق الأرض قليل يخزن فيها الطعام. أيرضى، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. ضروع جمع ضرع، الضرع بمعنى الثدي، ثدي البقرة، الناقة، الشاة، هي التي تحبس لهم طعامهم. وفي هذا رد على دعوة الاشتراكية، لا اشتراكية في الإسلام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس منه. أبو ذر الاشتراك الأول كذب على أبي ذر، اشتراكية إسلامية. الاشتراكية العلمية هي الممنوعة، ولكن الاشتراكية الأخرى جائزة. كذب، ما دام قضيب من أراك لا يجوز لي أنا أخذه إلا بإذنك، فإذا لا اشتراكية في الإسلام. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أوجب الله الزكاة، ولا يحل دم أو مال أو عرض إنسان إلا بإذنك. لا أخي، في حديث يدل على الاشتراكية، ما هو هذا الحديث؟ الحديث: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. هذا دليل على وجود الاشتراكية في الإسلام. كذب، حديث باطل ليس صحيحا ساقط، ومن أراد أن يستدل فليستدل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بحديث ضعيف فهذا الذي يستدل به يدل على أنه جاهل. النبي ما قال هذا الحديث، هذا حديث كذب، هذا حديث ساقط. فإذا أردنا أن نستدل في باب الشريعة إنما نستدل بحديث صحيح، هذا أولا. ثانيا، وأرجو أن يفهم ما أقول، لو فرضنا أن الحديث صحيح، الحديث يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. الكلى، نرجع إلى لغة العرب، الكلى بمعنى العشب الذي يكون في الخلاء، هذا معنى الكلى. وأما برسيم اشتريت سيارة فيها 1000 رزمة من برسيم ناشف، الرزمة ب10 ريال، 1000 × 10 ب10,000. يأتيني إنسان ويقول: أنا أريد أن أخذ لأننا شركاء في ثلاث، في كلا، أقول له: هذا ليس بكلا، هذا مالا اشتريته 10,000 ريال، وإنما الكلا يعني اذهب إلى البر، اذهب إلى الخلا، أن آتي بمواشي أنت تأتي بمواشيك، الربيع النبت الذي أنبته الله نحن شركاء فيه. عجيب، أترضى أن يأتي إنسان ويفتح ثلاجتك ويأخذ الماء البارد وقد وضعت تفاح وبرتقال ووضعت رطب وكذا، يقول لك: الناس شركاء في الكلى وهذا كلى، ما دام يوكل أنا أريد أن أخذ. إذا ذهب وأخذ الثلاجة وفتحها وأخذ منها ماء أو أخذ منها تفاح أو أخذ منها شيء يساوي ربع دينار، تقطع يده كما قطعت الأيدي 7 اليوم، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولهذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة لا تساوي ربع دينار، لكن من البيضة إلى ما هو أكبر من البيضة، إلى أن يسرق ما يؤدي النصاب الذي تقطع به اليد. فالذي يتجرأ ويدخل الدار ويفتح الثلاجة ويأخذ منها ما يشاء ويغلق الثلاجة ويخرج من البيت يوم الجمعة تقطع يده، لأن الله أمر بقطع اليد، وتبقى هذه اليد مقطوعة، كلما رأى هذه اليد ليس فيها الكف حذر من عرى هذا سارق، ترى لا تأمن، جزاء بما كسب نكالا من الله. لو جلدوا 100 جلدة، لو أخذوا منه 100,000 ريال، لا يؤدي هذا المعنى الذي أراده الله، لأنه لو حدث حادث على إنسان وكسرت يده وقطعت يده من هنا، بمجرد أن نرى اليد مقطوع من هنا من المفصل لا نقول إنه حصل حادث، وإنما نقول: هذا سارق، احذره منه حتى يتبين لنا أن اليد قطعت من هنا أو من هنا، هذا حادث. وأما من المفصل هذه علامة خطر، أن هذا سارق، أن هذا قاتل، أن هذا يتجشم ويدخل دور الناس،
ولو استطاع أن يقتل لقتل وأخذ المال. احذروا منه. فتبقى هذه اليد علامة على أن هذا غير مأمون، وأن كل من فعل مثل هذا الفعل مآلوا إلى هذا. اسجنوا 20 عام يخرج يسرق. وهذه أمريكا، وهذه دول أوروبا، ونحن نقول إنها بلاد حضارة ومدنية وما إلى ذلك. أي حضارة وصلوا؟ والله ليسوا بآمنين كأمانكم، وليسوا مرتاحين كراحتكم. الرجل الذي له مال يؤخذ، تأتي عصابة تنتشله تأخذه، وبعد ذلك تتصل بالهاتف: هذا الرجل عندنا، لا بد أن تعطوا فدية 40 مليون 50 مليون وإلا قتلناه. وهذا لا يوجد بحمد الله في بلادكم. نحمد الله ونشكره على تطبيق كلام الله وعلى تطبيق حدود الله وعلى تنفيذها، لأن هذا الذي جعل لنا الأمن الوارث الذي نسعد به. تحمل من المال ما تحمل، وتخرج يمين وشمال، وتذهب إلى أقصى المعمورة، يا ويل من تجرأ وأخذ منك شيء، يا ويل من اعترض ليأخذ منك شيء. أخرج وامشي كيلو أو أقل، انظر إلى الصاغة، إلى الذهب، إلى الجواهر، إلى وإلى. الحوانيت مفتوحة، لا بوليس ولا جندي ولا حارس، والحمد لله رب العالمين. لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوان أن هذا الحديث لو صح الناس شركاء في ثلاث، ولم يصح الكلى بمعنى الشيء الذي في العشر. نعم نحن شركاء فيه. الماء بمعنى الماء الذي يكون في الغدران، الماء الذي يكون في الأنهار، الناس جميعا شركاء فيه. وأما ماءك اشتريته بمالك وأدخلته في دارك ووضعته في ثلاجتك، يأتي هيان بن بيان ويقول: أنا أريد أن أخذ هذا الماء قسرا، لأننا شركاء في ثلاجة. تقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن هذا كذب وافتئات. النار، لا شك أن النار أوقدت نارك. أتى إنسان بسعف، أتى إنسان بحطب، يقول: أنا أريد أن أضع هذا الحطب حتى يشتعل وأذهب به. ماذا يضيرك هذا؟ ماذا يمنعك هذا؟ لا يمنعك بأي شيء. عندك مصباح، يأتي بفتلة يقول: أنا أضعها لأستصلح. لا بأس ولا مانع. فلا اشتراكية في الإسلام. الإسلام ما فيه اشتراكية. وكل بلاد جنحت إلى هذا الأمر وأخذت بهذا الطريق، انظر وضعها، انظر حالها، انظر ما آل إليه أمرها. لأنهم متى ما تنكبوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم الذي رضي الله تعالى تركهم الله إلى ما وكلوا أنفسهم إليه. فنسأل الله تعالى العفو والعافية. إذن لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.